الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا ثقلين نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع برنامجكم النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها إن شاء الله تتم لما سبق. في اللقاءات السابقة تحدثنا عن السيرة النبوية وعن كيفية ما هي هذه السيرة، وكيف نأخذ أيضا معلومات السيرة النبوية، ما هي مصادرها المهمة، وذكرنا قضية القرآن الكريم كمصدر أساسي، ثم كتب السنة، ثم الشمائل، ثم الدلائل، ثم تحدثنا عن كتب السيرة، وركزنا على جملة من هذه الكتب المهمة والمفيدة والتي يجب أن تحتويها المكتبة الإسلامية. ثم دخلنا بعد ذلك في القسم الثاني في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، وقلنا القسم الثاني تحدث عن قضية التربية. ستكون لدينا مجموعة من اللقاءات بإذن الله تعالى معكم التي نتحدث فيها عن قضية التربية وأهميتها وأصولها، وكذلك قضاياها الكبرى. كنا قد تحدثنا وبدأنا بقضية بناء الإنسان عقلا وجسدا وروحا من خلال خمس قضايا كبرى. تحدثنا عن القضية الأولى وهي من أنا، ثم أشبه من أنا، ومن أتبع، ماذا أفعل، ما قيمة ما أفعل. وقلنا أن القضية الأولى التي سنتحدث عنها هي قضية الهوية أو الهوية. تحدثنا عن القسم الأول من الهوية، وكان الشباب متألقين كعادتهم، وأن الهوية تبنى من ثلاثة أشياء، أليس كذلك؟ صحيح. ها؟ الأول إيش؟ قلنا متألقين، ما تجاوبوا مشكلة. أول شيء لا، الهوية تبنى من ثلاثة أشياء. أول شيء إيش؟ عقيدة. عقيدة لا، مش تقاليد، تقاليد ليست صحيحة. عقيدة، وأنه يبنى يكون للإنسان عقيدة تجعله مختلفا عن غيره من الناس، تمام؟ والثانية اللغة، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون لسانه العربي الذي أنزل به القرآن لسانا مميزا يبني نفسه فيه في مراحل مبكرة حتى يفهم هذا القرآن ويستوعب شعائر الدين، تمام. ثالث إيش؟ التاريخ. التاريخ، وقلنا الشاعر يقول اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. دائما عندما تتكئ على الماضي لتستفيد منه في الحاضر والمستقبل، لا شك أن هذا سيعطيك بعد نظر واستشراف مستقبل عالي جدا. لماذا؟ التاريخ يعطيك درس مهم، هو ألا تقع في أخطاء من سبق. فالذي سار في نفس الطريق يقول لك أنا مشيت من هنا، فأرجوك لا تمشي من هذا الطريق، لأنك إذا مشيت ستقع في الأخطاء التي أنا وقعت فيها. استفد من أخطاء السابقة وابدأ حياة جديدة من هذه النقطة. عندما نقرأ التاريخ عبر هذه القرون، نحن اليوم في 1443، لا شك أن التاريخ طويل جدا، ابتدأ من الأنبياء، لكن عندما نقرأ الجزء هذا، جزءنا الذي عاشت فيه الأجيال هذه المسلمة، ابتداء من السيرة النبوية، ثم الخلفاء الراشدين، ثم من جاء بعدهم، لا شك أن هناك دروس وعبر كثيرة جدا. يعني نأخذ مثال، سترون مثلا من الأمثلة المهمة في التاريخ أن الناس كلما اختلفوا هزموا، وكلما كانت كلمتهم واحدة، تمام، لا شك أنهم ينجحون. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، صحيح؟ فكلما تتعاون هذه الأجيال ويتعاون الناس فيما بينهم ولا يختلفوا ويتفرقوا ويكونون شيعا وأحزابا، لا شك أن الناس يكونون في أكثر حبا ومودة وتآلفا وبناء أيضا لمجتمعهم، والعكس بالعكس. الفرقة أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب، والاجتماع رحمة. كلما اجتمع الناس واجتمعت كلمتهم وتوادوا، حتى على مستوى الأسر الصغيرة، لما تجد أسرة أو عائلة من العوائل فيها شخص شذ، عم أو ابن عم أو غيرهم، ستجد أن هذه الأسرة اجتماعاتها ناقصة، ليس بينهم مودة ورحمة. على المدى البعيد الزواجات لا يتزوجون من فلان لأنه كثير الخلاف ونحو ذلك. نفس القضية إذا كبرت الدائرة ستجد أن هناك إشكال أيضا كبير في هذه المجتمعات. إذا التاريخ يعلمنا هذه الفائدة، وأنه الناس كلما تفرقوا كلما هزموا وضاعوا وتسلط عليهم الشيطان. نحن عندما نقرأ التاريخ سنرى أن هناك حضارة بنيت غير عادية، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله هذه القضية في إصلاح الدنيا. نحن كمسلمين لدينا خطان متوازيان نسير فيهما، سنأتي إليهما إن شاء الله بعد قليل لما نتحدث عن قضية ماذا أفعل. لكن فقط للفائدة، عندنا خطين متوازيين لا بد المسلم أن يمشي فيها، خط عبادي عقائدي وخط حضاري. نحن يجب أن نكون مسلمين حضاريين أيضا. عندما يفر شخص واحد فقط ويذهب إلى الأندلس، إلى أسبانيا سابقا، هذه البلد مكث فيها الإسلام 800 سنة وحضارتهم لا تزال موجودة إلى اليوم في المساجد، مساجد قرطبة وغرناطة وقصورهم والحمراء وغيرها. ما الذي حصل؟ حصل أن الإنسان الذي انتقل من هنا كان يعرف دوره ورسالته، كان دوره ورسالته في هذه الحياة هي أن يؤدي ماذا؟ جانب عبادي وجانب حضاري، فيبني حضارة مميزة. قرطبة كانت هي منارة العلم في أوروبا، بينما العالم كان في ظلام دامس، ولكن كانت دمشق وبغداد ومكة، مكة والمدينة ودمشق وبغداد والقيروان وكذلك قرطبة كانت محطات إشعاع ونور على هذا العالم. بسبب ماذا؟ العلم. العلم. ولهذا ابن كثير رحمه الله ذكر في أحداث القرن الرابع الهجري ماذا قال؟ قال وكتب رئيس النصارى آنذاك رسالة، قال أدركوا أبناءكم فقد تكلموا العربية ولبسوا العمامة. شوف العالم كيف دائما القوي يفرض ماذا؟ يفرض ثقافته وحضارته. نحن المسلمين لا نجبر الناس على شيء ما، ولكن الثقافة القوية دائما ماذا؟ هي التي تفرض نفسها على الآخرين. لما تقرأ لأسامة بن منقذ كتاب الاعتبار مثلا تجد فيه شروط افتتاح مخبز في القرن السادس، شروط افتتاح مستوصف، تعرفون المستشفيات والمستوصفات، يعني تصوروا كان المستوصف آنذاك توضع فيه أشجار من جميع أنواع الفواكه حتى يأكل المريض. الشيء العجب كانوا يغيرون للمريض كل يوم لباسه. الشيء الأجمل أنهم يأتون لهم بأشخاص في داخل أماكن تمريضهم. إيش مهمة هؤلاء الأشخاص؟ إيش تتوقعوا؟ يأتي شخص فقط يدخل على المرضى، ماذا يفعل؟ يدخل السرور عليهم بالحكاية والقصص. إيش الحضارة؟ كان عندنا وقف، فقط وقف لإيش؟ للصحون المكسورة. صحن، عارفين الصحن؟ الصحن أحياناً يطلع طفل صغير يشتري لأهله ويضع في الصحن، وفي الطريق يكسر الصحن، يروح للوقف يأخذ الصحن جديد حتى لا يضرب من أهله. أحد أخذ علاقة منكم على بسبب الصحون؟ ما هذا شيء كف ولا حاجة ولا؟ كثير؟ الحمد لله. يعني شوفوا الحضارة وصلت إلى أي درجة. كان عندهم وقف للخيول، الخيول التي لا تستطيع المشي ولا الرص. عندهم وقف للقطط، القطط السائبة التي ليس لها أحد، كانوا يرعونها أيضا من هذا الوقف. هذا جانب حضاري ليس بالسهل. المخابز، لما كان يقول أسامة بن منقذ أن هناك، هذا كتاب الاعتبار مهم، أنهم يشترطون على الخباز لا يكون في يده شعر. الحين شعر في بطوننا كلنا من هالخبز اللي أحيانا قد يؤكل بسبب إيش؟ أحيانا صحيح ما فيه. الاشتراطات سهلة، قد تجد شروط قاسية لكن تطبيقها العملي هو الإشكال. هناك في السابق لا، لأن الحضارة تعني ماذا؟ تعني التزام الناس. لذلك ما تجد، شوف مثلا الجانب الحضاري وسنأتي إليه إن شاء الله بعد قليل، لكن نقرأ في التاريخ قضية النظافة، الجمال، لأنه إحدى قيم الإسلام الجمال. ونحن دائما كلنا نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، إيش؟
يحب الجمال.
هل تتوقع أن من الجمال أن تمشي في شارع ثلاثة أرباعه نفايات مرمية من البلاستيك والمأكولات وغيرها؟ كيف يمكن أن يكون هذا من الجمال؟ لا يمكن هذا. ولذلك أحيانا الإنسان وهو يمشي في الطريق معه قوارير ماء أو عصير ونحو ذلك، إذا انتهى منها هو وأولاده يرمي. هذا الإنسان عنده مشكلة في فهم الحضارة، لأن الحضارة جزء منها جزء جمالي، جزء نظافة. قيمة النظافة والجمال هذه قيمة أصيلة جدا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ إذا رأى إنسان منتفش شعره نحو ذلك، أما وجد أحدكم شيئا يلبسه أو يسكن به شعره؟ كان يمنع الناس بأن يخرجوا بهذه الطريقة، وكان يجعل غسل الجمعة واجب. لماذا؟ لأن الجمعة الناس تتقارب مع بعض في أثناء الجلوس في المسجد، فيشم كل واحد من الآخر رائحة، رائحة طيبة، ويجعل من سنن ذلك اليوم قضية ماذا؟ التعطر في ذلك اليوم. بل انظر لقيمة الجمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من التاريخ الذي نقرأه ونبدأ بالعمل به، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. تأملوا معي أنه كان إذا دخل بيته استخدم ماذا؟ ليش؟ حتى يدخل وفمه رائحته جميلة. أحيانا نحن بعضنا من الجانب الحضاري عندنا نأكل برا أحسن أكل، نأكل مشويات ما أدري إيش، لما نجيب البيت نجيب فلافل معانا لأهل البيت لا، ونقول إحنا ما شاء الله يعني أدينا عمل كبير. مهمة صعبة. التاريخ لابد أن تقرأوه، التاريخ القديم والتاريخ الحديث، لنفهم كيف نستطيع أن نبني بعد ذلك يعني مجتمع حضاري وقوي ومميز. نأتي القضية الثانية، أشبه من أنا؟ قلنا أشبه من أنا تحديد إيش؟ لا، من أنا الهوية، أشبه من أنا إيش؟ يا سلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كل بنيان يشد بعضه بعضا. عندما تشعر بانتماء للآخرين ها، فأنت في الحقيقة عنصر قوة وليس عنصر ضعف، صحيح؟ ودائما شوفوا حتى في الكيمياء، أحد دارس منكم كيمياء؟ كيمياء ما فيش؟ طيب يعني أقدر أعطيكم معلومات حتى لو كانت لما تشوف H2 مثلا ها، بدون الأو ما في ولا حاجة، لما تيجي الأكسجين مع ذرتين هيدروجين صار إيش؟ مية. لما زيد ذرة هيدروجين، هيدروجين صار H3O، هيتحول إلى ماء ثقيل أو يسموه ديتريوم. لما تيجي السي والإتش، السي لوحدها ولا حاجة، لكن لما تيجي السي H4 يطلع لك ميثان. ها؟ وخذ على هذا أمثلة كثيرة. ليش؟ يقول لك أنه قضية الولاء والانتماء قضية مهمة. لاحظوا معي في السيرة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة إلى المدينة في الهجرة، صح؟ أول ما وصل للمدينة ماذا عمل؟ عمل ثلاثة أشياء بل أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ بنى المسجد، عمل المعاهدة بين الناس الموجودين في المدينة، بنى بيوت نسائه، بقي واحدة. يا سلام عليك، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ليش؟ ناس مهاجرين تركوا أموالهم وبيوتهم وكل شيء في مكة، دخلوا إلى المدينة، ماذا سيكون؟ محتاجين، فقراء. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤاخاة حتى يكون الناس ماذا؟ أكثر قوة، ويشعرون بأن بعضهم لبعض. ونحن دائما نقول الناس لإيش؟ هذا صحيح، هذا صحيح. لذلك قضية الانتماء دائما عندنا دوائر. أول دائرة يجب أن تنتمي إليها هي دائرة أسرتك. دائرة الأسرة دائرة مهمة، أن تكون علاقة قوية ومتينة بينك وبين أهل بيتك. اليوم لدينا هجرة عن المنازل، هجرة مع من؟ مع الأصدقاء. عمن؟ عن الوالدين. لذلك نسبة جلوسنا مع الوالدين قليلة جدا جدا، وإذا رجعنا مشغولين بجوالاتنا، ما نستمتع بهذا الأب صاحب الخبرة. الآباء والأمهات الكبار هم صناديق الحكمة، صندوق حكمة يا كريم. لما يصير عندك أب عمره 60 سنة 70 سنة 80 سنة، هذا عركته الحياة، ويعطيك من خبرته. لما تيجي وتسأل تقول له أنا أبغى أتزوج مثلا، يقول لك أحرص على كذا وكذا وكذا. نحن للأسف الشديد مفرطون كثيرا في والدينا، ولذلك ممكن واحد عنده مشكلة يروح لأصدقائه، 10 أصدقاء 3 5 أقل كثر، يسألهم عن هذه المشكلة هل في حل، لكن لا يذهب إلى الوالد. لن تجد في الدنيا أحد أحرص عليك من والدك. هذه الدائرة الأولى، دائرة انتماء مهمة جدا. اليوم كما ذكرت لكم من الشباب والفتيات عندنا يعني كل واحد يعيش في صومعته في المنزل، يدخل الغرفة يعيش عالما مختلفا افتراضيا لا وجود له. هو يفرح بأنه عنده في تويتر ولا الفيسبوك 100,000، لكن هؤلاء 100,000 لو احتاج منهم $1,000 حينزلوا كلهم إلى 5,000. حيروح الناس، ليس لك أحد إلا أهلك. دائرة الأسرة هذه الدائرة الصغيرة، أب وأم وإخوة وأخوات. ننتقل للدائرة الثانية، العائلة التي تنتمي أنت إليها. ننتقل للدائرة الثالثة، المجتمع الذي أنت فيه. ننتقل للدائرة الرابعة، وهي دائرة ماذا؟ البلد الذي أنت فيه. كل هذه دوائر انتماء، يجب كل دائرة لها حقوق ولها واجبات ولها كذا، يجب الإنسان ينتبه أن ينتبه لها. القضية الثالثة أيها الإخوة، وهي قضية مهمة جدا، ونحن قلنا فيها من أتبع، من إيش
أتبع.
تحديد إيش
هوية.
لا يا أخي أنت مركز على هوية، قلنا هوية انتهينا منها، والانتماء انتهينا منه، باقي نقول من أتبع تحديد إيش. لا إله إلا الله، لا أنت مركز على التاريخ، لو جاك ولد سميه تاريخ الله يرضى عليك. ها المر
مرجعية.
سلام. طبعا أنتم تعرفون أن الإنسان عنده كم مرجعية؟
كم؟
أنا أسألكم مش أنا أنت تسأل. أي إنسان في الدنيا عنده كم مرجعية؟
برضو؟
لا لا، 2 3 4 5، لكم 30 ثانية تفكروا أو تسحب منكم 1,000 زائد. فكروا 30 ثانية ثم ما في اختيارات، فكر 30 ثانية، حالة صمت الآن، دور على لا.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
إذن نحن نقول بأن القضية الثالثة في التربية هي قضية تحديد المرجعية، من أتبع. الإنسان كم عنده مرجعية؟ أنا سمعت إجابة صحيحة قبل قليل. يا سلام عليك، بس إجابة غير صحيحة، بس نحاول نصحح. أنت قلت واحدة صح؟ عاوزين واحدة على اثنين.
اثنين؟
اثنين؟ يا سلام، من قال اثنين أنت صح؟ إيش هي؟ التربية وإيش؟ يا سلام. أيضا
أخلاق.
الأخلاق هي صار خلاص تربية ودين وأخلاق. لا، أي أنت الآن، أنت إذا عندك أي إشكال أو تريد أن تقتدي بشخص، تقتدي بمن؟ هذه واحدة، هذه نسميها مرجعية معصومة، لأن هذه ما تخطئ. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، صح؟ عندي المرجعية الثانية، مرجعية إيش؟ اللي هو يسميها مرجعية غير معصومة، الأب، الأم، الإخوة، الإمام، المؤذن، الجامعة، الأستاذ، هؤلاء كلهم مرجعيات، صحيح؟ يعني الآن الطفل أبو 5 سنوات، عمره 5 سنوات، هل هو يعرف يقرأ القرآن ويستنبط ويشرح ويفسر ويعرف السنة النبوية؟ ما يعرف، صح؟ لكن عينه يشوف فيها مين؟ أبوه مين؟ يا سلام. ولذلك الأب والأم لما يجلسوا على الأكل ويقول أب بسم الله، الابن تابع، صح؟ ها؟ لما يقول المؤذن الله أكبر، فتجد أن الأب يقول إيش؟ الله أكبر، والابن يردد معه. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ها؟ يعني صلوا فيها النافلة، فيأتي الإنسان فيصلي النافلة فيصف بجواره الطفل الصغير عمره 3 سنوات 4 سنوات، صح؟ ويقلد. ليش؟ هذا القدوة غير المعصومة، لكنه قدوة، يجب أن ينتبه لنفسه أنه ملاحظ، وأن الأبناء كالإسفنج يتشربون أي تصرف يحصل في داخل المنزل. ولهذا مر الأب في ليلة من الليالي على غرفة أولاده، فسمع إبراهيم يحدث عبد الله ويقول له، يقول له إذا الزواج مثل اللي بين بابا وماما، أنه دائما في عراك ومشاكل في داخل المنزل، لن نتزوج. شوف الصورة كيف انتقلت إليهم، أنه الزواج عبارة عن ماذا؟ خلافات ومشاكل و و و صح؟ ولهذا، وهذا ستأتي إن شاء الله لما نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، تعرف أعظم شيء يقدمه الوالدان لأولادهم أو الأب لأولاده هو حب أمهم، أن يظهر حب أمهم، لأنه إذا ظهرت هذه المحبة تنتقل مباشرة للأبناء. تعرف واحد اسمه جيفري دهامر؟ مر عليكم؟ ولا في المنام؟ هذا جيفري دهامر كان يقتل الناس وينزلهم في البدروم في البيسمنت ويقطعهم ويأكلهم. قبضوا عليه بعد التاسع، بعد الضحية التاسعة، تمام؟ سووا معه تحقيق، ليش تسوي أنت يا جيفري دهامر؟ وجدوا أن هذا الإنسان كان يعيش في أسرة، أسرة كلها خلافات ومشاكل بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة. أثرت هذه الخلافات والمشاكل عليه، أصبح حاقدا على المجتمع الذي هو فيه. لهذا دائما نلاحظ هذه الملاحظة، نشر الحب والود في داخل المنزل ينتقل للأبناء مباشرة. لماذا؟ لأن السعادة عدوى، السعادة تعدي، وكذلك الخلافات تعدي أيضا داخل المنزل. إذا كنت في حالة نفسية غير جيدة انسحب، لكن لا تعمل مصيبة في داخل البيت تحتاج إلى سنوات أحيانا حتى تزيل أثرها من نفوس الأبناء. لا تظن أن الابن الصغير هذا لا يفهم، هو يعي كل شيء ويرى كل تصرف ويتشرب هذه التصرفات بمجموعها ويشكل هوية في داخل ذهنه. لهذا دائما المرجعية غير المعصومة يجب أن تحافظ على نفسها وتصرفاتها وأن تعرف بأنها مراقبة وبدقة في داخل البيت. ولهذا من الخطورة بمكان أن نأمر أولادنا بشيء ثم لا نقوم به، صح يا كريم؟ خذ مثال، يا أبنائي حافظوا على أوقاتكم، اتركوا الجوالات، وهو ماسك الجوال كذا زي ابنه، تمام؟ أحيانا ينام وينزل من يديه وهو إلى الساعة 12 وهو متصل متصل متصل، ولا يستطيع أن يصلح حتى ركعة واحدة وتر. تعرف أن القضية موفق وإيش ومخذول. أيوة، هذه إشكال كبير يجب أن نعترف به. نحن إذا أردنا أن نكون قدوة، يجب أن نحافظ على ما نقدمه للناس، وإلا تصبح كلماتنا لا فائدة منها. المنفلوطي له كلمة جميلة يقول: إن ركعتين في جوف الليل يقومها الأب خير من 1000 محاضرة عن قيام الليل. صح؟ ألقي 1000 محاضرة ويجب أن تحرص على كذا وتهتم بكذا يا عبد الله وتحرص على كذا، ثم لا تجد مني حرصا. ليس معنى هذا أن الإنسان يتوقف، يعني يسكت عن النصح والتذكير، لكن كلما كان مع النصح والتذكير تطبيق عملي كلما كان أقوى عند الأبناء. إذن عندي مرجعية غير معصومة، معصومة أولا، وعندي مرجعية غير معصومة. أنتم، نحن كلنا، نحن مرجعيات لأولادنا، لطلابنا إذا كنا في المدارس، للموظفين الموجودين عندنا أيضا، صح؟ فينبغي الإنسان في أي مكان أنت وجدت فيه احرص على أن إيش؟ أن تكون قدوة ينظر إليك الناس بنظرة محترمة مقدرة، يعرفون بأن هذا الأستاذ أو الموظف أو الإمام أو هم قدوات للآخرين. وقلت لكم في الحلقة الأولى قصيدة الشاعر يقول: مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. إذن من اليوم انتبه، أنت قدوة. إذا حفظت هذه العبارة وحرصت عليها، ستصبح حركاتك وتصرفاتك محسوبة. لهذا لما تدخل البيت تلبس ثوب مباشرة أنك الأب المربي، أنك الزوج القدوة، أنك كذا وكذا وكذا، ستجد أن تصرفاتك مباشرة تتحول إلى إنسان له رسالة، له دور يريد أن يؤديه في داخل البيت. إذن نحن أيها الإخوة تكلمنا على 3 قضايا الآن، بقي عندنا قضيتين سهلة وجميلة ورائعة سنتحدث عنها إن شاء الله. الثلاثة الأولى هي: من أنا؟ والمراد بها تحديد إيش؟ الهوية. وأشبه من أنا؟ تحديد ماذا؟ الانتماء. وثلاثة: من أتبع؟ تحديد إيش؟ وقلنا أن المرجعية كم قسم؟ ثلاثة، صح؟ زادت هي مع معها كم صارت؟ 2 مرجعية إيش؟ ومرجعية إيش؟ غير معصومة. يا سلام، وقلنا في الأول هناك الهوية، عشان تبنيها بكم؟ 5 ولا 6 عشان تبني هوية؟ 5، صح؟ لو جبتوا 5 يعني حاعطيكم ايش؟ يلا اول واحد ايش؟ ايش؟ لا هي من انا تحديد الهويه، وقلنا ان الهويه ثلاثه اشياء: عقيده وتاريخ ولغه. والخمسه منين جت؟ تاليف بس؟ ها؟ ثلاثه عقيده ولغه. يا سلام، هذه اخوتي الكرام هي ايضا في مقدماتنا في التربيه، انه هذه القضايا الكليه في التربيه، خمس قضايا: تحديد الهويه، تحديد الانتماء، تحديد المرجعيه، تحديد الاهداف المرحليه، تحديد الهدف الاستراتيجي. سنتكلم ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه عن الهدفين الاخيرين، وننتهي بهما لندخل بعد ذلك في عالم جميل ورائع من التربيه النبويه التي ارادها الله عز وجل لاصحابه. وانتم ايها الاخوه والاخوات لا تنسوا أن لدينا قضايا كلية تربوية خمس يجب أن تكون دائما محط أنظارنا، وهي تحديد الهوية، تحديد الانتماء، تحديد المرجعية، تحديد الهدف، الهدف المرحلي، تحديد الهدف الاستراتيجي. عيشوها سويا في داخل المنزل، وسنكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالهدفين الآخرين في لقاء قادم، فكونوا دائما على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.